بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد. توقفنا عند مبحث وهو حكم تفضيل القراءات أو التفضيل بين القراءات القرآنية المتواترة بعض على بعض. يشكل على كثير من الناس والإخوة طلبة العلم ما يفهم من كلام بعض أهل العلم من تفضيل بعض القراءات المتواترة على بعض، فنقول إذا ثبت أن القراءات المتواترة حق من عند الله سبحانه وتعالى وأنها توقيفية وأنها سنة متبعة وأنها نقل محض لا دخل للآراء والاجتهادات فيه، فلا يجوز حينئذ رد شيء منها ولا إنكار شيء منها، بل ولا يجوز أن يدعي مدع أن هناك قراءة أحسن من القراءة الأخرى أو أفضل من القراءة الأخرى، من حيث إنها قراءة لا يجوز ردها أو تفضيلها على أخرى من حيث إنها قراءة، لأنها كلها منزلة من عند الله سبحانه وتعالى، تنزيل من رب العالمين بلا تفاوت ولا تفاضل في ذلك. لكن قد يقال بجواز تقديم قراءة على قراءة لا من حيث إنها قراءة، وإنما من حيث قوتها في اللغة أو وجهها أو احتماله لمعنى أشمل، فتفضل هذه على هذه من هذا الباب. واضح؟ يعني عندنا نوعان من التفضيل. لو فضلت قراءة على قراءة من حيث إنها قراءة هذا لا يجوز، كلها قراءات وكلها منزلة من عند الله سبحانه وتعالى. لكن لو فضلت قراءة على قراءة من حيث أن هذه أبلغ أو أقوى في المعنى أو أفصح، ففي هذا الباب يجوز. يعني تقول مثلا هذه القراءة قراءة مثلا ملك يوم الدين أبلغ من قراءة مالك يوم الدين، فأنا أقرأ بها لأنها تؤدي إلى معنى أقوى من معنى مالكي مثلا، لكن كلها قراءات ثابتة متواترة. أقول أيها الإخوة، ولو جاز لأحد إنكار قراءات أو قراءة دون أخرى مثلها، أو جاز تفضيل قراءة متواترة على مثلها من حيث أنها قراءة، لجاز ذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم، حيث لما ارتفع إليه أمر المختلفين في القراءة عمر وهشام صوب الجميع بما قرأ من القراءة، ولم يخطئ أحدا منهما فيها، بل قال لكل منهما أحسنت، وفي رواية أصبت، وفي رواية هكذا أنزلت. وهذا المنطق النبوي يدل على أن جميع القراءات حق وصواب ومنزلة من عند الله سبحانه وتعالى بلا شك طالما ثبت تواترها. أما تفضيلها من حيث وضوح معناها أو قربها من المشهور في اللغة وقوة دلالتها على المعنى المراد، فقد اختلف العلماء في ذلك على أقوال. يعني عندنا نوعان، تفضيلها من حيث كونها قراءة هذا بالاتفاق لا يجوز، تفضيلها من حيث قربها من اللغة العربية أو قوة دلالتها على المعنى اللغوي فهذا هو محل الخلاف. واضح؟ فمن العلماء من رأى عدم جواز هذا التفضيل حتى من ناحية القوة في اللغة، كلها لغة عربية وكلها نزلت من عند الله سبحانه وتعالى، فمنهم من رأى عدم جواز هذا التفضيل حتى ولو بهذا الاعتبار، واعتبر القول بالتفضيل طعنا في القراءة الأخرى، اعتبر القول بالتفضيل طعنا في القراءة الأخرى. ولهذا حكى أبو عمر الزاهد عن ثعلب قال إذا اختلف الإعراب في القرآن عن السبعة لم أفضل إعرابا على إعراب في القرآن، وإذا خرجت إلى الكلام فضلت الأقوى وهو الأحسن. ويقول أبو جعفر النحاس لما حكى اختلافهم في ترجيح فك رقبة، في قراءة فك رقبة بالمصدرية والفعلية، طبعا فيها قراءتان فك رقبة أو فك رقبة، لما حكى اختلافهم في ترجيح هذه القراءتين قراءتين، قال والديانة تحضر، والديانة تحضر الطعن في القراءة التي قرأ بها الجماعة، ولا يجوز أن تكون مأخوذة إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال أنزل القرآن على 7 أحرف، فهما قراءتان حسنتان لا يجوز أن تقدم إحداهما على الأخرى. وقال أيضا النحاس عند تفسير سورة المزمل، قال السلامة عند أهل الدين أنه إذا صحت القراءتان عن الجماعة ألا يقال أحدهما أجود، لأنهما جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيأثم من قال ذلك، وكان رؤساء الصحابة رضي الله تعالى عنهم ينكرون مثل هذا. طبعا هذا قول المنع مطلقا، منع التفضيل حتى بهذا الاعتبار، باعتبار قوة اللغة ووضوح المعنى. أما الأول فقلنا بالاتفاق. القول الثاني من العلماء من رأى جوازه كأبي حاتم السجستاني وأبي جعفر الطبري رحمه الله ومكي بن أبي طالب القيسي وغيرهم، حيث وقع منهم هذا التفضيل، لو قرأت في تفسير ابن جرير وغيره ووقع منهم هذا التفضيل بهذا الاعتبار. وإذا كان تفضيل القرآن أو تفضيل بعض القرآن على بعض جائز، فتفضيل القراءات بعضها على بعض بهذا الاعتبار عندهم من باب أولى. هم يقولون إذا كان القرآن نفسه يتفاضل، يعني سورة الفاتحة أفضل من غيرها في القرآن، سورة مثلا الإخلاص تعدل ثلث القرآن، لكن ليس هذا، وإنما هذا هذه الأفضلية من ناحية الثواب، لكن ليس من ناحية كونه قرآنا، من ناحية كونه قرآنا كله قرآن متساوي. فهم يقولون إذا كان القرآن يتفاضل بهذا الاعتبار، فالقراءتان في الآية الواحدة التي تدل إحداهما على معنى أبلغ من الآخر يجوز بهذا الاعتبار، يجوز بهذا الاعتبار، واضح؟ ونقل هذا التفضيل عن كثير من أهل العلم غير من ذكرت. وليس مراد من رجح قراءة على قراءة أنه ينكر القراءة الأخرى، لابد أن يفهم هذا، ليس مراد من أنكر أو عفوا من فضل قراءة على قراءة أنه ينكر القراءة الأخرى كما ظنه بعض الأفاضل، بل يعتقد من فضل هذه القراءة على القراءة الأخرى أن القراءتين حق وصواب في نفس الأمر، وليس قصده نفي القراءة الأخرى، وإنما قصده أنها أقرب للمعنى وأوضح في الدلالة عليه وأقرب للوجه الأقوى في اللغة العربية. فمن أسباب التفضيل الذي وقع من بعض أهل العلم، من أسباب هذا الاختيار والتفضيل إجماع الحجة من القراء عليها، وأنها اللغة المعروفة، يعني أحيانا يفضل أحدهم القراءة الأخرى، يقول إنها قراءة الجماعة، فتأتي مثلا القراء 10-20 عنده قارئ كلهم يقرؤون بقراءة إلا واحد منهم ينفرد بقراءة أخرى، فيفضلها من هذا الباب أنها قراءة الجماعة، قراءة الجمهور. وبعضهم كما أسلفت يفضلها من ناحية قوتها في المعنى اللغوي. فمن أسباب هذا الاختيار والتفضيل إجماع الحجة من القراء عليها، وأنها اللغة المعروفة كما قلنا، إلا أن تكون القراءة الأخرى لم تثبت عنده، وهذا هو الظن بهم. يعني مثلا ابن جرير الطبري رحمه الله إمام من أئمة القراءة، وله كتاب في القراءات، وألف في القراءات، لكن قبل تسبيع السبعة، قبل أن يسبع ابن مجاهد السبعة، وقبل أن يشتهر هؤلاء السبعة أن قراءتهم هي المتفق عليها، فهو قبلهم. فقد تكون قراءة بعض هؤلاء السبعة لم تثبت عنده ابن جرير، فقد يكون ضعفها من هذا الباب. ولذلك قال ابن جرير رحمه الله الطبري، يقول القراءات إذا اختلفت في الألفاظ واتفقت في المعاني فأعجبها إلينا ما كان أظهر وأشهر في قراءة أمصار الإسلام. يقول ابن جرير القراءات إذا اختلفت في الألفاظ واتفقت في المعاني فأعجبها إلينا ما كان أظهر وأشهر في قراءة أمصار الإسلام. طبعا هذه اتفقت في المعاني، أما إذا اختلفت فسوف يختار. وقال أيضا إذا أجمعت قراءة الأمصار على قراءة فليس لأحد خلافها، وإن كان الوجه الآخر صحيحا في العربية صحيح المعنى، يعني إذا أجمعت قراءة الأمصار على قراءة فلا يجوز لأحد أن يأخذ بخلافها حتى وإن كانت أقوى في المعنى وأقوى في اللغة. وهذا يبين أيها الإخوة أن الذي أنكره أو رده ابن جرير الطبري رحمه الله من القراءات المتواترة عند غيره لم تتواتر عنده. وهذا التفسير أولى من رمي ابن جرير الطبري رحمه الله بقصد الخطأ، وأولى مما يخرجه عن دائرة الأدب مع القرآن، وهذا كتب فيه كتابات وتهجم على ابن جرير بسبب ما حصل منه من تجاه بعض القراءات، واتهم باتهامات لا تليق بمثله، لكن الاعتذار له بمثل هذه الاعتذارات أولى. وهذا يدل أيها الإخوة على تجرد هؤلاء الأئمة في هذا الاختيار والتفضيل، وأنه لم يقع بالهوى والتشهي، وإما عن نظر في هذه القراءات وعلم ودراية بها ونقل. آخر مبحث من هذه المباحث نذكر بعض الشبه التي أثيرت حول القراءات ونجيب على بعضها ونرد ما نستطيعه. أعداء الإسلام أيها الإخوة لا يألون جهدا بالطعن بهذا الدين، وخاصة بمصادر هذا الدين من الكتاب والسنة، إما بثبوته وإما بإعادة النظر في قراءته وتفسيره، وهذا كله من وجوه الطعن. وأول من بدأ بمثل هذه الطعون هم المستشرقون، ثم درج على هذا بعض تلامذتهم وأذنابهم إلى يومنا هذا، وخاصة ما يتعلق بالقرآن الكريم ونقله وقراءاته وحروفه، يريدون بذلك التشكيك بهذا المصدر العظيم من مصادر هذا الدين العظيم، بل يريدون صد الناس عن الدخول في هذا الدين. إلا أن الله جل وعلا تكفل بحفظ هذا القرآن، فهيأ له علماء ناصحين نذروا أنفسهم للذب عن القرآن وحفظوا حروفه كما حفظت حدوده، ودافعوا عنه وردوا الشبهات عن هذا القرآن. ولذلك هذا القرآن محفوظ من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. تسمع الآية تقرأ حتى في موازينها وكيفية أدائها لم تختلف، وهذا دليل على أن هذا منقول مع القراءة. تسمع القارئ يقرأ من المغرب أو من المشرق أو من الشمال أو من الجنوب، إذا كان يقرأ بقراءة مجودة متقنة تجد الموازين واحدة، وإنما يختلف الصوت وخامة الصوت فقط، أليس كذلك؟ أليس هذا حفظ لهذا القرآن؟ لو كانت هذه الموازين وكيفيات الأداء هذه التي يتهم ويقال إنها مبتدعة، لو كانت من صنع الناس لوقع الخلاف فيها، ونبذها أناس وما استمر عليها أناس، لكن كل من يقرأ القرآن بالتلقي والمشافهة والإسناد المتصل والرواية في المشرق أو المغربي أو الشمال أو الجنوب أو الوسط، كلهم يقرؤون بهذه الموازين. تسمع المصحف المرتل كما قلت للمغربي أو المشرقي أو غيره بهذه الموازين بدقة، لا يختلفون إلا في الصوت وخامة الصوت، طريقة الأداء والترتيل فقط. وهذا من حفظ الله جل وعلا هذا القرآن، وبهذا حفظت هذه اللغة العربية، حفظت بحفظ الله جل وعلا هذا القرآن. ولذلك تجد اللغة العربية 1400 سنة والمفردات اللغوية هي موجودة، بينما اللغات الأخرى تندثر بعد 400 سنة، لا تجد من يفك الحروف ويقرأها، اندثرت اللغة كلها، جت لغة أخرى. الآن يقال إن هناك بعض النقوش من نقوش بعض الأمم البائدة لا تقرأ، يحتفظ بها كتراث فقط، ما أحد يقرأها، ما أحد يفك هذه الحروف، انتهت اللغة والحروف والقراءة انتهت، جت لغة أخرى. أما القرآن حفظ هذه اللغة العربية إلى يومنا هذا. المفردات هي المفردات، الكلمات هي الكلمات، من قبل 1400 سنة إلى يومنا هذا، وهذا من حفظ الله جل وعلا لهذا الدين العظيم. هناك شبهات والإخوة كثيرة، لكن لعلنا نختار بعضها في الوقت. الشبهة الأولى قالوا بعدم تواتر القراءات، وهذا من الشبهة التي أثيرت حول القرآن وقراءاته، أن قراءات القرآن لم تتواتر وأنها منقولة بأسانيد الآحاد، وزعموا أنه لا يستطيع أحد أن يثبت تواتر هذه القراءات. ومنبع هذه الشبهة أيها الإخوة أنهم نظروا إلى أسانيد القراء، نظروا إلى أسانيد القراء المكتوبة في أسانيدهم ووجدوا أنها أحد، وهذا صحيح، لكن القراءات نقلت بالتواتر والاشتهار والاستفاضة. فالقراءة الواحدة تجد أن الإمام أبو عمرو البصري، إمام أهل البصرة، البصرة من حاضرة العالم الإسلامي من قديم وحديث، كلهم يقرؤون بهذه الرواية وهذه القراءة، هذا تواتر. وتجد مثلا نافع المدني في المدينة، أئمة وأمم في المدينة يقرؤون بهذه القراءات، أليس هذا تواتر؟ عدد كبير جدا، لكن لم يدون، لم تدون أسماءهم فقط. يرد على هذه الشبهة بأن معنى التواتر متحقق في قراءات الأئمة العشرة، فقد رواها معظم الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواها عن الصحابة التابعون وأتباعهم فمن بعدهم، ورواها عنهم أمم لا يحصون، فكل أهل بلد كانوا يقرؤون بقراءة أحد هؤلاء الأئمة من القراء العشرة. ولا شك أن هذه البلاد فيها من المسلمين الجم الغفير الذي يزيد عددهم على عدد التواتر. وكذلك ولذلك كان رأي جمهور العلماء أن القراءات متواترة، جمهور العلماء أن القراءات متواترة، مع علمهم بأسانيد القراء، هم يقولون بالتواتر وهم يعلمون أسانيد القراء بين أيديهم، الكتب موجودة، مع علمهم بأسانيد القراء وأن رجالها لا يبلغ عددهم حد التواتر، لعلمهم بتواترها واشتهارها بين المسلمين، وأن الاشتهار والاستفاضة نوع من أنواع التواتر. فمن أنواع التواتر تواتر الطبقة، كتواتر القرآن الكريم، فقد تواتر على البسيطة شرقا وغربا كما قلنا، دراسة وتلاوة وحفظا وقراءة، وتلقاه الكافة عن الكافة طبقة عن طبقة. أما أسانيد القراء فلا شك أنها آحاد، لأنه يستحيل إحصاء جميع من قرأ بهذه القراءات، فهي قراءات شائعة في مختلف البلدان وفي عصور متوالية، وليس مراد هذه الأسانيد الحصر بل التوثيق. يعني لو كان مراد من جمع الأسانيد هو الحصر حتى يبلغ عدد التواتر لجمع، كل بلد فيه أمم يقرؤون بهذه القراءة، أليس كذلك؟ لكن كان مقصودهم هو مجرد التوثيق، توثيق القراءات، لأن القراءات مستفيضة ومشتهرة ومتواترة، ولا أحد ينكر منها شيء، وإنما أرادوا أن يجمعوا هذه الأسانيد لأجل التوثيق فقط. ومع ذلك فلو جمعت الأسانيد المتداولة بين القراء واستخرج منها أسماء الأئمة الذين قرأوا بالقراءات في العصر المتعدد لبلغ العدد المطلوب للتواتر وزاد عليه، لو رجعت الآن إلى كتب طبقات القراء ثم جمعت كل من قرأ بهذه القراءات وأجيز وجدتهم مئات. ارجع مثلا لكتاب طبقات القراء للذهبي، مجلدين كلهم قرأوا العشر والسبع وقرأوا جميع الروايات، لو جمعت هؤلاء صلى الله بلغوا التواتر، كلهم قرأوا القراءات وكلهم دونوها وكلهم قرأوا بها وقرأوها. فنسبة القراءات إلى هؤلاء الأئمة القراء لا يعني اقتصارها عليهم، بل اختيروا من بين الأعداد الكبيرة الذين يقرؤون بهذه القراءات في تلك البلاد. ويرجع السبب في اختيار هؤلاء الأئمة دون غيرهم إلى ملازمة كل واحد منهم لتلك القراءات لتلك القراءة وتجرده لها وإقرائه بها مع الثقة والعدالة وحسن السيرة. الشبهة الثانية أنه زعم بعضهم أن سبب اختلاف القراءات هو رسم المصحف، قالوا إن رسم المصحف هو السبب في اختلاف القراءات. لما كانت المصاحف العثمانية مجردة من النقط والشكل والحذف والإثبات في بعض الكلمات القرآنية للاختصار أو الإشارة أو الاقتصار على بعض القراءات لكي يحتملها خط المصحف. لهذه الأسباب ولغيرها زعم بعضهم أن رسم العثماني سبب في اختلاف القراءات، ويرد عليهم بأن مصدر القراءات أو مصدر اختلاف القراءات هو التلقي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس الرسم العثماني، فإن القراءات القرآنية واختلافها سابقة للرسم العثماني. مر بنا تذكرون أن من أسباب جمع عثمان رضي الله تعالى عنه للمصحف ما هو؟ كثرة القراءات واختلافها، فالقراءات سابقة للرسم والرسم بعدها، بل إن الرسم أتي به رسم عثمان في رسم عثمان أتي به لتقليل القراءات وجمعها، أليس كذلك؟ ولذلك نقول إن القراءات سابقة للرسم العثماني، فقد تلقى الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذه القراءات من النبي صلى الله عليه وسلم قبل رسم المصاحف وقبل كتابتها، فهي لم تكتب بهذا الرسم إلا في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه كما هو معلوم. والصحابة رضي الله تعالى عنهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يعتمدون على الكتابة، وإلا كانوا كتبوا، لكنهم ما كانوا يعتمدون على الكتابة، كانوا يعتمدون على حفظ الصدور، كانوا يعتمدون على حفظ الصدور، ولذلك الكتاب معدودون قليلين والحفاظ أكثر، القراء 70 اللي قتلوا في يوم واحد، فالقراء والحفاظ كثر لكن الكتاب كانوا قليل، فهم كانوا يعتمدون على الحفظ لا على الكتابة. ولذلك بعث عثمان رضي الله تعالى عنه مع كل مصحف قارئا يعلم الناس حسب ما تلقى من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولو كان اعتمادهم على المصحف وأن يقرأوا بما يوافق رسمها من دون تلقي لما أرسل عثمان رضي الله تعالى عنه مع كل مصحف إمام، لو كان المراد المصحف فقط لا أرسل المصحف وقرأوا بما يوافق هذا المصحف، لكن أرسل مع كل مصحف إمام ليقرئهم بما تلقاه من النبي صلى الله عليه وسلم ومن صحابته بما يوافق هذا المصحف. ولو كانت القراءات مرجعها إلى الرسم أيضا كما زعموا وخلوه من الشكل والإعجام لكان ينبغي أن تكون كل قراءة موافقة لرسم المصحف صحيحة منقولة مقبولة، يعني لو كانت كما زعموا المصاحف هي السبب لكان كل قراءة توافق المصحف منقولة ومقبولة مقرؤون بها، ولكن الأمر غير ذلك، فإن هناك قراءات موافقة للرسم ومع ذلك هي مردودة ما يقرأ بها، مثل انظرونا اقتبس من نوركم أو انظرونا موافقة للرسم، إحداهما مقرؤ بها والأخرى غير مقرؤ بها، وكان مر بنا ملكا كبيرا وملكا كبيرا متفقة مع الرسم ومع ذلك مردودة ملكا لأنها شاذة، فلا كل ما وافق الرسم يقرأ به، لو كان هذا الزعم صحيح لكان كل قراءة وافقت الرسم قرئ بها وتلقيت وقبلت، ولكن الرسم كما قلنا تابع للرواية والنقل، وأن القراءة منقولة من أفواه الرجال حفظة. ومن المعلوم أيضا في تاريخ القراءات والقراء أنهم كانوا يردون قراءة ابن مقسم لأنه كان يقول إن كل قراءة وافقت المصحف ووجهها في العربية فالقراءة بها جائزة وإن لم يكن لها سند، لما كان يقول بهذا القول ردوا قراءته وتعتبر قراءته شاذة لأنه يقول بهذا القول وردهم هذه القراءات ونحوها دليل على الدقة والإحكام في منهج القراءة في إثبات القراءات فالسند والتلقي مع الموافقة لرسم المصحف. ومما يرد به وجود ألفاظ في المصحف كتبت برسم واحد ومع ذلك يختلف القراء فيها في قراءتها، يعني تجد كلمة أحيانا رسمت برسمين في المصحف وأحيانا برسم واحد ومع ذلك يختلف القراء في قراءتها. دعنا من قضية كرها وكرها، ممكن يقال هذه حركات، لكن أحيانا في حروف مثل إبراهيم تقرأ إبراهام في الهشام في البقرة، وفي بعض السور مرسومة بدون ياء ويقرأها هشام إبراهيم أيضا، فليس مضطرد أن كل ما جرد من الياء في قراءتين وما أثبت الياء في قراءة واحدة، ليس مضطردا هذا، فهشام يقرأ مواضع إبراهام ويقرأ مواضع إبراهيم، وكلها رسمها أحيانا واحد. لو كان المرجع هو الرسم لاتفقوا على كل ما فيه ياء بالياء وما فيه بدون ياء يقرأ إبراهام وانتهى الإشكال، لكن لا، تجد الرسم متفق أحيانا وتختلف القراءة. الأيكة في موضع يختلف القراء اللي يقرأونها، في موضع مثلا صاد عن موضع إيش؟ ها الأول وين؟ الأيكة الشعراء أو الحجر، الحجر عفوا، الأيكة اللام ساكن مع اللام يخفضها في صاد وفي صاد غير طلع يقولها في الحجر. فاختلف القراءات ومع ذلك هي الرسم واحد، الرسم واحد. فخلو نعم الأيكة والأيكة فيها قراءتان، كذب أصحاب الأيكة أو كذب أصحاب ليكة، قراءتان سبعيتان. بعض القراءات رسم برسم واحد مع احتماله لأكثر من قراءة، واللغة تجيز فيها هذه القراءات، ومع ذلك لم يختلف فيها القراء ولم تتعدد فيها القراءات، بل اتفقوا على قراءة واحدة فيها، لأنه لم يروى فيها بالسند القوي والأثر الثابت والنقل الموثق إلا هذه القراءة. وأما غيرها من القراءات التي يحتملها الرسم المصحف فليس له سند يعتمد عليه وأصل يرد إليه، فلم يقرأ به أحد. فخلو المصحف أيها الإخوة من النقط والشكل، خلو المصحف من النقط والشكل كان معينا على استيعاب القراءات الصحيحة والأوجه المتعددة، يعني خلو المصحف من النقط والشكل كان معين على استيعاب القراءات الصحيحة وليس الشاذة، ولكن ولم يكن موجبا للاختلاف ومصدرا لهذه القراءات والاعتماد في القراءات، إنما هو المشافهة والنقل كما مر بنا كثيرا. الشبهة الثالثة قالوا إن مصدر القراءات هو اللهجات العربية، قالوا إن مصدر القراءات هو اللهجات العربية، وقد ذهب بعض المستشرقين ومن تبعهم إلى أن مصدر القراءات كما قلنا هو اللهجات واللغات العربية. ويرد على هذا، على هذه الشبهة، أن أصل القراءات كما قلنا قبل قليل التلقي والمشافهة. إضافة إلى ذلك نقول ليس كل القراءات من قبيل اللغات واللهجات. إن قلنا إن هناك قراءات هي من قبيل اللهجات، فهناك كثير من القراءات ليس من قبيل اللهجات، كما مر بنا لما تكلمنا عن معنى حديث الأحرف السبعة. وإن كان أكثر الأصول هو من هذا القبيل، أما في الفرش فأكثر القراءات في الفرش لا يتعلق باللهجات العربية. يعني مثلا قول جل وعلا ولا يقبل منها شفاعة أو ولا تقبل منها شفاعة، هل هي لغة أو لهجة؟ التاء والياء تذكير وتأنيث، تذكير وتأنيث يأتي على جميع اللهجات وعلى جميع اللغات، كلمة فرشية يقبل. نعم. وكذلك أحاطت به خطيئات وخطيئات والإفراد والجمع كلها سبعية، وهذه القراءات ليست من قبيل اللهجات أبدا. كذلك الخلافات الأصولية وإن كانت من قبيل اللهجات إلا أنها مما أمضاه الرسول صلى الله عليه وسلم تيسيرا وتوسعة على الأمة، ومع ذلك مصدره الرواية والنقل. ومن الأدلة على ذلك اختلاف القراء بل والقارئ الواحد في النظائر منها، يعني أحيانا تجد مسألة أصولية وتجد الراوي الواحد يختلف، مثلا حفص ليس له إمالات إلا في مجريها، طيب ليست قاعدة مضطردة وهي تعتبر من الأصول، وهي من الأصول. تسهيل همزات ليس له إلا تسهيل همزة أعجمي، أما الله آل ذكرين وآل آنا فمن الشاطبي له الوجهان، ومن الروضة المصباح له التسهيل قولا واحدا على القصر، وهكذا. فتجد أنه أحيانا الراوي الواحد والقارئ الواحد يختلف، تختلف روايته حتى فيما يتعلق بجانب الأصول، دل على أن اللهجات ليست هي الحاكمة، اللهجات ليست هي الحاكمة. وهكذا لا تجد أصلا من أصول القراء يضطرد في سائر المواضع إلا وتجد له مواضع مستثناة، وهذا يدل بوضوح على أن الشان للرواية وليس للهجات دور. الشبهة الرابعة زعموا وجود التناقض في بعض القراءات، زعموا وجود التناقض في بعض القراءات. بعض المستشرقين زعم أن بين بعض القراءات وبعضها تناقضا في المعنى وتعارضا في المراد وتدافعا في المقصود، بحيث لا يمكن الجمع بين المعنيين ولا التوفيق بين المرادين، وهذا ليس بصحيح، إذ لا بد من توجيه القراءتين، من توجيه القراءتين بتوجيه ينفي التضاد والتناقض. لو رجعنا إلى كتب التوجيه لو وجدنا أن كل قراءة وجهت بمعنيين ليس متناقضين، ليس متناقضين، وجميع القراءات خاصة المتواتر منها والمقروء به كله له كتب في التوجيه وكله وجه بتوجيه غير متناقض. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، يقول: ولا نزاع بين المسلمين أن الحروف السبعة التي أنزل القرآن عليها لا تتضمن تناقض المعنى وتضاده، بل قد يكون معناها متفقا أو متقاربا. ويقول ابن قتيبة أيضا: الاختلاف نوعان، اختلاف تغاير واختلاف تضاد، فاختلاف التضاد لا يجوز ولست واجده بحمد الله في شيء من القرآن، لست واجده بحمد الله في شيء من القرآن، واختلاف التغاير جائز. ثم مثل له بأمثلة. ويقول القاضي رحمه الله: أما اختلاف القراءتين في اللفظ والمعنى مع تضاد المعنيين وتضارب الهدفين فلا أثر له في القرآن الكريم ومحال أن يكون فيه، لا يمكن أبدا أن يوجد. لو أتيت بأي قراءة دعي فيها التناقض ورجعت إلى توجيهها في اللغة العرب لوجدت أنهما غير متناقضين، غير متناقضين. الشبهة الخامسة: ادعوا أن بعض القراءات مخالف لبعض أو لقواعد اللغة العربية، وهذا من الشبهة التي أثيرت حول القراءات، وزعم بعضهم أو بعض علماء اللغة أن بعض القراءات تخالف اللغة العربية أو تخالف المشهور من مذهب النحاة، وذكروا عدة قراءات زعموا أنها من هذا القبيل. مثلوا بقراءة حمزة بخفض الأرحام واتقوا الله تساءلون به والأرحام، وقراءة ابن عامر في سورة الأنعام، وكذلك زين كثير من المشركين قتل أولادهم شركاءهم ليردوهم، أي وكذلك زين بدل زين، وقالوا أن هذه تخالف القواعد اللغة العربية. وقبل بيان وجوه هذه القراءات في اللغة لا بد من الرد الإجمالي على هذه الشبهة، ثم نعود إلى التفصيل في هذين المثالين. نقول: لا بد أن يعي من يخوض في هذا ثلاث حقائق ظاهرة للقرآن. الأولى أنه كلام الله سبحانه وتعالى. طبعا نحن نقول هذا الكلام أيها الإخوة وهذه الحقائق بحكم أن أهل اللغة هم من المسلمين ويؤمنون بالقرآن وأنه كلام الله، نقول هذا بهذا الاعتبار. فنقول الأول أو الأولى الحقيقة الأولى أنه كلام الله سبحانه وتعالى، والثاني أنه معجزة نبيه صلى الله عليه وسلم أنزلها الله جل وعلا عليه وتحدى به الفصحاء والبلغاء من العرب فلم يستطيعوا أن يعارضوها أو يأتوا بمثله. الثالثة أنه نزل بلسان عربي مبين. ولا شك أن هذه الحقائق الثلاث يدركها النحويون أتم الإدراك ويعتقدونها لأنهم مسلمون يؤمنون بهذا الكتاب ومن أنزل أو من أنزل إليه، والقرآن بهذه الحقائق حقيق بأن يكون هو الحاكم على اللغة العربية والمحتكم إليه عند الاختلاف، بيد أن هذا لم يكن موقف بعض النحويين معه، فقد رأينا أنهم منعوا أحكاما وتراكيبا وردت فيه مائلين في ذلك إلى أقيستهم وما ترجح لديهم اعتمادا على شواهدهم الشعرية. الشواهد التي مع الأسف لو رجعت إلى بعض كتب اللغة لوجدت أن كثيرا منها لم يعرف قائله، عند التحقيق يقول محقق هذا الشاهد لم يعرف قائله، كثير منها لم يعرف قائله، ويعتمد عليها وتحاكم ويترك القرآن أو يحتكم إليها عفوا ويترك القرآن، علما أن جميع الأمثلة ذكروها كما أسلفت موجهة بتوجيه ينفي هذه الشبه فيرجع إليها في كتب التفسير التي تعتني بتوجيه القراءات حتى لا يضيع الوقت. لو رجعت إلى أي كتاب من كتب التوجيه لهذه القراءات وغيرها موجهة توجيها سليما، بل وبشواهد من كلامهم. بشواهد من كلام أهل اللغة. الشبهة السادسة شبهة جواز قراءة القرآن بالمعنى، وهذه مع الأسف قد نسمعها كثيرا بسبب أو باستنادا لأدلة سوف أذكرها. شبهة جواز قراءة القرآن بالمعنى من الشبهة التي أثارها بعض المستشرقين ومن تبعهم من تلامذتهم، أنهم قالوا بجواز قراءة القرآن الكريم بالمعنى وإبدال لفظة بأخرى إذا كانت تؤدي نفس المعنى، يقول إذا كانت تؤدي نفس المعنى فيجب أن تبدلها بأخرى. واستدلوا على ذلك، استدلوا ببعض الروايات حديث الأحرف السبعة، استدلوا ببعض روايات حديث الأحرف السبعة والآثار التي يفهم منها ما ذهبوا إليه، ومنها ما روى أبو داود من حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في عن الأحرف السبعة، قال: ليس منها إلا شاف كاف، إن قلت سميعا عليما عزيزا حكيما، ما لم تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب. والحديث صحيح، الحديث صحيح. استدلوا بهذا الحديث هم على أن هذا إطلاق من النبي صلى الله عليه وسلم، يقول اقرأ بما ساغ لك إلا أن تختم آية، آية رحمة بآية بعذاب، إذا ختمت الآية بما يتناسب معها فاقرأ. وهذا الذي هم فهمهم، إذا ختمت الآية آية الرحمة تختمها بصفة الرحمة لله جل وعلا، وآية العذاب تختمها بآية العذاب، وأن النهي في الحديث أنك لا تختم آية رحمة بعذاب أو آية عذاب برحمة. هم فهموا هذا، هم فهموا هذا، وقالوا أن هذا دليل على جواز القراءة بالمعنى إذا كان المعنى واحد. ومما يرد به على فهمهم لهذا الحديث ما قاله بعض علماء المسلمين في بيان معنى هذا الحديث، يقول ابن عبد البر رحمه الله، يقول: أما قوله في هذا الحديث قلت إن قلت سميعا عليما وغفورا رحيما وعليما حكيما ونحو ذلك، فإنما أراد به ضرب المثل للحروف، ضرب المثل للحروف التي نزل القرآن عليها، وأنها معان متفق مفهومها مختلف مسموعها، وأنها لا تكون في شيء منها، لا يكون في شيء منها معنى وضده، ولا وجه يخالف وجها خلافا ينفيه أو يضاده، كالرحمة التي هي خلاف العذاب، والعذاب التي ضده الرحمة، وما إلى ذلك. يعني كان ابن عبد البر يقول إنهم فهموهم الجواز، والمراد بالحديث هو التمثيل، هو التمثيل. كذلك يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم علم البراء بن عازب دعاء وفيه: اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فرددها البراء على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغ اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت، يقول البراء: قلت ورسولك الذي أرسلت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ونبيك الذي أرسلت. والحديث في البخاري، حديث في البخاري. وجه الدلالة في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن لا يضيع لفظ رسول، أو يضع عفوا، أن لا يضع لفظ رسول مكان لفظ نبي، وهو مترادف، وهذا في ذكر، وهذا في ذكر، فكيف به قرآنا؟ لأن الأذكار توقيفية، الأذكار التي ورد في أماكن معينة وفي أوقات معينة توقيفية، فكيف يسوغ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن هذا، فكيف يسوغ أن يقال إنه كان يجيز أن يوضع في القرآن مكان عزيز حكيم غفور رحيم وسميع عليم، وهو يمنع من ذلك في دعاء ليس بقرآن؟ والله جل وعلا يقول مخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، ولا تبديل أكثر من وضع كلمة موضع أخرى. واستدلوا أيضا ببعض الآثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، استدلوا على هذه الشبهة ببعض الآثار عن الصحابة، منها ما روى الطبري في تفسيره أن أبا الدرداء كان يقرئ رجلا: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، فقال طعام اليتيم، القارئ قال طعام اليتيم، فقال أبو الدرداء: قل إن شجرة الزقوم طعام الفاجر، وذكره السيوطي في الدر المنثور عن ابن مسعود. ومنها ما روى الطبري أيضا عن أنس أنه كان أنه قرأ هذه الآية: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأصوب قيلا. فقال له بعض القوم: يا أبا حمزة، إنما هي وأقوم قيلا. قال: أقوم وأصوب وأهي واحد. لكن أجيب عن هذه الآثار بأنها مصروفة عن ظاهرها لوجود الأدلة القطعية من القرآن والسنة الصحيحة على عدم جواز تبديل كلمة بأخرى في معناها من غير توقيف وسماع. هذا مستفيد عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يحمل هذا المحمل وتترك تلك النصوص الصريحة وفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ويجاب أيضا بأنها قد تكون قراءات منزلة من عند الله جل وعلا، لكنها مما نسخ في الآية الأخيرة. يعني قد تكون هذه القراءات، وهذا محتمل أن تكون قراءات في أول الأمر، لكنها مما نسخ في الآية الأخيرة. ويجاب أيضا بأن ما جاء في هذه الروايات تفسير وتوضيح لفظ القرآن. فابن مسعود رضي الله تعالى عنه لم يرد إقراء الرجل لفظ القرآن، وإنما أراد توضيح المعنى له. يقول: قل الفاجر حتى يفهم معنى طعام الأثيم، أن الأثيم هو الفاجر، وإنما أراد كما أسلفت توضيح المعنى له كي يكون ذلك وسيلة إلى النطق بالصواب. يقول القرطبي رحمه الله حول هذا: ولا حجة في هذا للجهال من أهل الزيغ، أنه يجوز إبدال حرف من القرآن بغيره، لأن ذلك إنما كان من عبد الله تقريبا للمتعلم، وتوطئة منه له للرجوع إلى الصواب واستعمال الحق، والتكلم بالحرف على إنزال الله جل وعلا وحكاية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو لم يكن أيها الإخوة، لو لم يكن في نقد هذه الروايات إلا أنها مخالفة لما صح من المنقول وما أجمع عليه المسلمون من عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى يومنا هذا مما هو منقول بالتواتر لا يتطرق إليه الشك لكفى. لو لم يأتي إلا أن هذه كلها مخالفة للمنقول المتواتر من عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى يومنا هذا لكفى ردا لها. يقول الشيخ عبد الفتاح القاضي رحمه الله: إن تنازع الصحابة في القراءة ورجوعهم إليه صلى الله عليه وسلم كما دلت على ذلك الأحاديث المذكورة لأوضح برهان على أن القراءة ليست موكولة إلى أهوائهم ولا مفوضة إلى آرائهم، فليس لأحد منهم أن يقرأ باختياره أو من تلقاء نفسه، وليس لأحد منهم أن يقرأ حسب رغبته وهواه فيغير عبارة بعبارة أو يأتي في مكان اللفظ بمرادفه أو مساويه. هذا ما تيسر من بعض هذه الشبه والإجابة عليها باختصار مراعاة للوقت، وإن كانت هذه المباحث في الحقيقة ألفت فيها مؤلفات وكتبت فيها كتابات والرجوع إليها جيد، لكن بهذه الجلسات القصيرات أتينا على بعضها على عجل. أختم بسؤال سأله أحد الإخوة، يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد عبد الله بن مسعود، نريد هذه القراءة نريد أن نقرأ بها. سليم يقول: نريد هذه القراءة، أين هي حتى نقرأ بها؟ أقول باختصار: النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد الحروف، وإنما أراد كيفية القراءة. أنت إذا سمعت أحد يقرأ قراءة متقنة تقول: هذا يقرأ غضا كما أنزل، أليس كذلك؟ هو نفس الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم يريد كيفية القراءة وإتقانها وأدائها، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لما وقف وقفة سريعة واستمع إليه وهو يقرأ في صلاة الليل، أليس كذلك؟ لم يسمع منه حروف القرآن كلها وقراءته حتى يحكم عليه يقول بهذا القول، وإنما سمعه قرأ قراءة في صلاة الليل واستمع إليه استماعا قصيرا ثم قال هذه الكلمة. أراد كيفية الأداء وطريقة القراءة، هذه واحدة. الثانية من الأدلة أيضا أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لم يجمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما حفظ بعضه وأتمه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فهناك حروف وقراءات لم يقرأها ويحفظها ابن مسعود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أقول إن كنت ممن أصر على أنها الحروف فأعطيك إياها، فإنما وافق خط المصحف من قراءة ابن مسعود هو موجود من القراءات الموجودة، وخاصة الكوفيين حفص ومن وعاصم وحمزة الكسائي، بدليل أن أسانيد هؤلاء تمر على ابن مسعود. لو رجعت إلى قراءة إلى أسانيد القراء لوجدت أنه يذكر الإسناد، ثم إذا جاء عند الصحابة يذكر منهم فلان فلان وابن مسعود، خاصة أبي وابن مسعود وعبد الرحمن السلمي قبلهم، وكل هؤلاء تمر عليهم أسانيد القراء. فما وافق المصحف من قراءة ابن مسعود هو مضمن ضمن القراءات التي يقرأ بها الآن، وما خالف المصحف فهو مما ترك. مثل إيش؟ مثل إيش؟ ها؟ ذكرناها كثيرا ابن مسعود، متتابعات. أي نعم، قراءة متتابعات هي من قراءة ابن مسعود، لكن مما ترك لأنها خالفت رسم المصحف. فأريد أن أبين هذا للإخوة، لأن سئلنا عن هذا كثيرا، يقول نريد قراءة ابن مسعود أين هي الذي أثني عليها، هو المراد؟ هذا ما فهمته. هل عنده استفسار ولا نختم؟ أسئلة بعضها ما نريده. هل ممكن تبين لنا من هم القراء السبعة أو العشرة ومن هم مشايخهم؟ مشايخهم بالإسناد كثر، لكن القراء السبعة هم نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي، ثم أبو جعفر ويعقوب الحضرمي وخلف العاشر، هؤلاء العشرة، هؤلاء العشرة، وكل واحد له راويان فيكون 20 راوي. هذا بعض الأخوان يقولون أن نريد أن نسمع مقطع في رواية أخرى، أقول موجودة التسجيلات، فيها تسجيل في جميع الروايات، ولو دخلت على النت موجود ما شاء الله كل من تريد بجميع الروايات. ما اعتدت هذا من الشواذ يعني، لأن إذا فيه سؤال. الأخ رفع يده أولا. نعم يا أخي. بالنسبة للمصاحف الخمسة يا أخوان، بعض المصاحف موجود، بعض المصاحف موجود، مثلا الكوفي، طبعا قلنا خمسة ليس كذلك، الكوفي موجود المطلوب بين أيدينا برواية حفص عن عاصم، هو كوفي. المدني المطلوب برواية ورش أو قالون، وهذا موجود في العالم الإسلامي كله، والمجمع طبعا برواية ورش وبرواية قالون أيضا، هذا المدني. المصحف البصري موجود طبع برواية الدوري عن أبي عمرو في أفريقيا، وأيضا طبعه المجمع. بقي مصحف المكي والمصحف الشامي، أظني سمعت أن فيه مصحف مطبوع برواية ابن ذكوان لما كن واهم عن ابن عامر، فهو الشامي. لكن حتى وإن لم يوجد فالمصدر من مصادر الرسم العثماني الكتب المؤلفة في الرسم العثماني. لو رجعت إلى أي كتاب من كتب الرسم العثماني هم يتكلمون عن الحذف والإثبات وخلاف المصاحف فيها، وخلاف المصاحف في الرسم العثماني موجودة، والكتب موجودة في الرسم العثماني ومنظومات موجودة كلها مبين فيها الخلاف بين مصاحف المصحف المكي والشامي. ولو أردت أن تكتب مصحفا برواية مثلا البزي عن ابن كثير ترجع إلى كتب الرسم وفروق بينها وبين المكي وغيره وتكتب مصحفا. ما له علاقة هذا خط يا أخوان، يتعلق بالخط والتوجيه، ما له علاقة بالرسم هذا. يعني يأتيني أحد الأخوان يقول مثلا هذا المصحف بأي رواية أو بأي رسم مرسوم، هذا أخي خط فارسي اللي يكتب بالخط الفارسي لأجل يقرأه الذين يكتبون بالخط الفارسي. كما لو جاءت الآن كتبت مثلا مصحف الخط النسخ ولا الكوفي ولا الديواني ولا هذه مشكلة، هذه خطوط ما لها علاقة بالرسم، ما لها علاقة بالرسم. كذلك علامات الضبط، علامات الضبط أيضا هذه فن مستقل ليس له علاقة بالرسم، وإنما هو أتى بعد الرسم، الفتحات والضمات والكسرات والحروف الملحقة والحروف المحذوفة، هذه كلها فن آخر مستقل عن الرسم، مستقل عن الرسم وأتى بعد الرسم. خلينا نشوف الشيخ. كيف يا شيخ؟ مرة أخرى. هو اختلاف القراءة، اختلاف القراءة مثلا أن تقرأ مثلا تجري من تحت الأنهار أو تجري تحت الأنهار، ليس سندك الرسم وإنما الرواية، هذا مقصودنا. هي اختلاف، هو تعدد الاختلاف، هي تعددت واختلفت، هذه قراءة وهذه قراءة، لكن نقول اختلاف تنوع اختلاف تضاد، فسمي اختلاف، حتى العلماء المتقدمين يسمونه اختلاف، يسمونه اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، فهو يسمى اختلاف. يبدو لي تكلسل عن حد الأحرار السبعة، أريد البيان باختصار عن ما أدري، يعني يبدو لي تكلمنا عنه كلام موجود. طيب المسألة بد لا ليس لي قوة القراءة، القراءة كلها على حد سواء، لكن قد يكون فيه أمور، يعني قد يكون في أمور سياسية في زمن معين، أمور يعني اشتهار عالم، أحيانا العالم إذا رحل إلى بلد والقراءة فيه قليل ثم أقرأ قراءته التي نقلها تنتشر رواية في البلد، وأحيانا يكون مثلا يعني قراءة مثل مذهب السائد في البلد، يعني مثلا الأحناف غالبهم رواية حفص عن عاصم، الدولة العثمانية كان لها هيمنة على كثير من العالم الإسلامي، فقد يكون هذا سبب من الأسباب، اشتهار فقط بهذه الصورة. وبعضهم قال إن حفص كان ينتقل للقراء بخلاف شعبة وغيره، كانوا لزموا أماكنهم في الشام وفي الكوفة وفي، لكن حفص انتقل من الشام من الكوفة الكوفي إلى مثلا الحجاز، إلى فالتنقل هذا له أثر، لكن ما هناك سبب واضح. يعني أما قضية إنها أسهل، بعض الناس يقول لك مثلا لأنها أسهل من غيرها، ليست أسهل من غيرها، يعني هناك قراءات أسهل لبعض الناس، مثلا لو أردنا لو أتينا عند قراءات مثلا السوسي عن أبي عمرو لأهل نجد أسهل، كل الهمزات مبدلة، ياكلون بيسة الذيب كلها مبدلة، والهمزات الإدغام كثير جدا، أخذت واتخذت اجعل لنا إلها كلها إدغامات، هذا يبدو القصر المنفصل، فهي قد تكون أنسب لبعض، ليس لسهولتها، السهولة حسب ما يعتاده الناس يرى أنه أسهل من غيره. خلينا نسأل نسأل الأخ نتيجة. الاختلاف بين المصاحف اختلف كتبت على حسب ما يتوافق بالقراءات الأمصار، لأن رسم هذا المصحف ووضعت الخلافات فيه حسب قراءة الإمام الذي أرسل مع المصحف، هي خلافات قليلة التي تختلف في المصاحف. أما أكثر القراءات والأصل في القراءات أنه يحتملها الخط كلها، يعني قليل تجد قراءة تحتاج إلى حذف وإثبات مثل من تحتها أو تحتها، قليل جدا، هذا ليس كثيرا. قلنا جمعوا بين الجهل وإرادة الإفساد، إذا اجتمع هذا السبب في الشخص فلا تسأل عنه، هم مستشرقون يريدون أن يدسوا السمعة على المسلمين، هذه واحدة. الثانية الجهل. سم. هو ما يتوافق مع الرسم، هو نفس الرسم العثماني. تريد نفس نوع الخط، يعني ما احتفظ فيه، كل مصحف الدعية انه مصحف عثمان إذا ذهب المتخصصون وبحثوا وجدوا أنه ليس مصحف عثمان. يعني كثير من يدعي أن مصحف عثمان عنده، من ذكر أن عليه دم ومن ذكر أن، فكلها لا تثبت، كلها يجدون فيها. هم الكتاب واحد، قد يكون نفس الخط، هم كتبوا سوا يعني جميع. طيب سم. إذا بدعته ما تؤثر في نقله القرآن، ف يعني إذا كان ثقة في نقله القرآن، يعني كثير من المسلمين الآن يكون عندهم بدع في مثلا منهجه في صفات الله جل وعلا، في أسماء الله وصفاته، في بعض الأشياء، لكن يبقى القرآن محافظ عليه، ومتفقون نحن وإياهم على أن هذا القرآن والمحافظ عليه ونقله، فما تقرأ عليه وتأخذ منه إسناد في القرآن. لكن أحيانا تكون بدعته لها أثر، مثل لو جيت مثلا عند رافضي يرى أن القرآن ناقص هذا، وقد يدخل عليك كلمات وآيات وسور يرى أن الصحابة حذفوها وهو أتى بها، هذا ما يؤخذ من القرآن. لكن غيره ممن تتفق أنت وإياه على صحة هذا القرآن وأنه من عند الله وأنه محفوظ ويتقن نقله، فالنظام تقرأ عليه. نعم، حتى لو كان، لأنك الأشاعرة ما نقتل نحن وياهم عند القرآن وثبوت القرآن ودقته وإتقانه وضبطه، ما نقتل نحن وياهم على هذا. على كل إن نسمي أحد كيف الشيخ؟ لا، في القراءة كما قلنا قبل قليل، هم يحسبون على حسب ترتيبهم كما رتبهم المجاهد نافع بن كثير أبو عمرو، وكثير كل واحد حسب رواته، هم يصنعون هذا الترتيب. لا لا، حسب اللي عندك في المذكر، لأن أنا قد أكون قدمت وأخرت. يحتاج إلى تثبت، قد نقلته قديم. طيب بارك الله فيكم، الله يبارك فيكم ويجعلنا إياكم من سمع قوله تبع أحسنه، صلى الله عليه وسلم أجمعين. الله يبارك فيكم.
مع تحيات مركز تفسير للدراسات القرآنية، مركز تفسير الريادة في تطوير الدراسات القرآنية.